ما الفرق بينهما؟
كم فرق بينهما؟
ما الفرق بين الحفظ في الربع؟
يعني إذا كان في قدرته أو إذا كان ليس في قدرته.
خطاب الشرط الوجود من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟
خطاب ماذا؟
شرط الوجود من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف؟
خطاب الوضع.
وشرط الصحة؟
خطاب
التكليف. وماما وشرط الأداء زاده بعض المالكية. أنا كلامهم الذي مضى يعني له وجه. هم يقولون مكلف ولكن بشرط اليقظة، مكلف ولكن النائم والناشي كما تقدم معنا، وأيضا الحائض. هل تؤمر النائم والناشي والحائض؟ النائم والناشي هل أهما مكلفان بالصلاة؟ أهما مكلفان بالصلاة أم غير مكلفين؟ تقدمت في الأخر فيما مضى، فمنهم من قال مكلفان. ما هو الدليل؟ وجوب القضاء عليهم. ومنهم من قال غير مكلفين، والدليل عدم الإثم. وبعض المالكية جمعوا بين القولين فقالوا هو مكلف بمعنى أنه واجب عليه، ولكن الأداء له شرطا وهو أن يقضى وعدم النسيان. شرط أداء، فقالوا مكلف يعني يعتقد وجوب الصلاة عليه، ولكنه يعتقد ولا يعتقد أداؤها إلا إذا توفر الشرط وهو اليقظة وعدم الغفلة. طيب، ذكر المصنف أن الشرط على ثلاثة أقسام. شرط شرعي، شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط عادي. نعم، هذا يوجدنا. ما هو تعريف المانع في الاصطلاح؟ تعريف المانع في الاصطلاح
ما يلزم من عدم وجوده العدم،
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نعم. المانع ثلاثة أقسام. المانع ثلاثة أقسام يا حنف الوالد، للدوام والابتداء. ومانع للدوام فقط والابتداء فقط. عندك الرضاع، وعندك الطلاق، وعندك نكاح المحرم. الحق هذه الأمثلة بأقسام. الرضاع مانع للدوام والابتداء، ونكاح المحرم يمنع ابتداء نكاح ولا يمنع دوام نكاح سابق. والطلاق يمنع الدوام. طيب، ولا يمنع ابتداء النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. ومنه قوله: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، يعني ليل شديد الظلمة يستوي فيه صحيح العين وأعور العين في عدم الإبصار، في عدم الإبصار ما يرى شيئا. إذا كانت الظلمة خفيفة فحديد البصر ربما رأى ما لا يرى الأعشى، ورأى ما لا يرى ضعيف البصر. ولكن إذا كان الليل داج يعني داجيا وشديد الظلمة سواء الصحيح والأعرى في ذلك يستوون. فإذا الصحة في اللغة السلامة وعدم الاختلال. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، وهذا في الوصول من الأصول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيء من ذلك، فقال قال هنا الشيخ القيطي رحمه الله: فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، العبادة التي أديتها ولم تطالب بقضائها وأجزأت عنك فهذه عبادة صحيحة، عبادة صحيحة. وإذا والعبادة الفاسدة هي التي لا تجزئك ولا تسقط القضاء قال فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء. هل هناك فرق بين الإجزاء والجزاء؟ الجزاء بمعنى ماذا يا إخوان؟ الثواب. والإجزاء يعني براءة الذمة، براءة الذمة، سقوط الطلب. وهذا الثواب الذي هو الجزاء مع الإجزاء الذي هو سقوط الطلب يجتمعان ويفترقان. لو أن شخصا أدى صلاة الظهر كاملة بشروطها وأسبابها إلى غير ذلك، أدها تامة في وقتها، فصلاته ماذا يا إخوان؟ صحيحة مجزئة، ونرجو أنه يثاب عليها. فهنا اجتمع الثواب الذي هو الجزاء والإجزاء بمعنى سقوط الطلب. فلو أن شخصا قام وتوضأ للظهر وسمع مناديا ينادي لصلاة الظهر خطأ قبل الوقت بساعة، فقام وصلى الظهر ثم تبين له أن وقت الظهر لم يدخل، هل صلاته الأولى تجزئه؟ لا تجزئه. هل يثاب عليها؟ يثاب. إذن هنا حصل ثواب ولم يحصل جزاء. ولو أن شخصا ماذا بارك الله فيه يعني حصل الإجزاء ولم يحصل الثواب، قام وصلى الظهر ماذا؟ عبد آبق أو شارب خمر، قام وصلى الظهر، تقبل صلاته أم لا تقبل؟ من حيث الإجزاء، من حيث سقط الطلب يسقط عنه الطلب، لكن هل يثاب عليها؟ لا تقبل، بمعنى أنه لا يثاب عليها بسبب قيام المعصية التي هي شرب الخمر والأبوح. فالإجزاء والجزاء يجتمعان ويفترقان. نعم. وربما انتفيا، يعني من حيث الذي ماذا بارك الله فيك، قام شخص وصلى وهو محدث متعمدا صلى وهو محدث، هذا ربما يعني مثلا لحقه الإثم. بعض العلماء أطلقوا فيه قولا شديدا، أو قام وصلى الظهر قبل وقتها وهو يعلم، لا جزاء ولا إجزاء. طيب، قال رحمه الله تعالى: والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. الصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط الثواب. قال رحمه الله تعالى: فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم يعني من؟ الفقهاء. ويأتي الكلام على المتكلمين. قال: والصحة عندهم يعني الفقهاء في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. لماذا تبيع وتشتري؟ لماذا تشتري؟ من أجل أن تنتفع بالمشترى. ولماذا تبيع؟ من أجل أن تنتفع بالثمن. فكل عقد أباح لك الانتفاع بالمشترى أو بالثمن فهو عقد صحيح، وكل عقد أباح لك مثلا الاستمتاع بالشيء الذي عقدت عليه فهو صحيح أباح لك الانتفاع به. قال رحمه الله تعالى: فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. والبيع الذي لا يبيح لك ذلك يقال له بيع فاسد. بيع فاسد، لو أن شخصا قال لك، قلت له أنت أبيعك شيئا في منزلي، هكذا، ما هو الشيء؟ قلت له إن شاء الله شيء طيب يعجبه، هات 1000 ريال وأنا أعطيك شيئا في منزلي وهو شيء طيب، هذا يصح البيع أو ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه غرر، بيع مجهول، فلا يصح، فلا يحق له للبائع أن ينتفع بماذا؟ بالثمن. لا يحق له أن يتصرف وينتفع بالثمن، فهذا بيع فاسد. هكذا، وسيأتي أيضا في الكلام على الفاسد توضيحا أكثر. قال: وأما عند المتكلمين، المتكلمون يا أخوان هؤلاء متعبون، وكما قال يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. الفقهاء كلامهم واضح، وغالبا أن كلام الفقهاء أوضح وأقرب إلى الفهم، وكذلك أنفع، وأن كلام المتكلمين أبعد عن الفهم، تؤدي إلى صعوبة في الفهم، وأيضا عشر، ويعني قليل البركة إلا أن يكون من زرع البركة. فماذا قال المتكلمون في هذه المسألة؟ قالوا: الرجل يعني لا يخلو الشيء الشرعي، الشيء المأمور به أو الذي يريد أن يعقد عليه أو ينتفع به، أو لا يخلو من أمرين: إما أن يطابق الوجه الشرعي على ما أمر الله، على ما أمر الله سبحانه وتعالى وحده وبينه، وإما أن يطابق. فإذا طابق الوجه الشرعي فهو صحيح، وإذا طابق الوجه غير الشرعي فهو فاسد. فقالوا: الصحة ضابطها موافقة للوجهين الشرعية منهما، الشيء الذي يكون له وجهان شرعي وغير شرعي، الصحة أن يوافق الشرعي، والفساد أن يوافق غير الشرعي. طيب، الصلاة يا إخوان بالطهارة شيء شرعي أم لا؟ وبدون طهارة غير شرعي. فإذا صلى بطهارة قال وافق الشرعي فهي صحيحة، وإذا صلى بغير طهارة قال وافق الوجه الآخر وهو غير الشرعي فهي فاسدة. فلذلك قال المصنف: وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة للوجهين، الحكم له وجهان، الأمر الذي يؤمر به وينهى عنه أو يطلب له وجهان، أو يباح له وجهان، وجه يوافق الوجه الشرعي ووجه يخالف الوجه الشرعي. فقال: موافقة للوجهين الشرعية منهما، الشرعية منصوب على أنه مفعول موافقة مضاف، وذي مضاف إليه، والوجهين مضاف إليه. والشرعية منصوب على أنه مفعول، يعني أن يوافق ذو الوجهين يوافق الشرعية من هذين الوجهين، الوجه الشرعي من هذين الوجهين. قال: وإضاحه لماذا قال وإضاحه؟ ما ذكر من عند كلام الفقهاء إضاحه؟ لأن كلام الفقهاء واضح، وكلام المتكلمين يعني هو من حيث في آخره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يرد على المناطقة، قال: كنت أظن دائما أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، الذكي يعرف الذي يريدونه، ولكن يحتاج أن يعرف صلاحات القوم حتى يصل إلى الذي وصلوا إليه وهو شيء واضح مفهوم بطريقته، والبليد لا يستفيد منه. فقال: ويضحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول طيب إذا اتفقوا على أنه إن وقع موافقا له فهو ماذا؟ صحيح، فهو صحيحا، موافق موافقا، إن وقع موافقا لوجه الشرع فهو صحيح. لكنهم اختلفوا في تفسير الموافقة، في تفسير الموافقة لوجه الشرع. قال رحمه الله تعالى: والقائمون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ رجل صلى ماذا؟ صلاة واجبة عليه مطلوبة منه، سواء كانت مندوبة أو مستحبة، فقام وصلى يظن أنه متطهر وأنه على وضوء، يظن ذلك وهو محدث، فظنوا يا أخوان، ثم قام وصلى هذه الصلاة ظانا منه أنه على طهارة، ظانا منه أنه على طهارة، هل من في نفس الأمر هذا الرجل صلى محدثا أم صلى متطهرا؟ صلى محدثا لأنه محدث، ولكنه ظن أنه على طهارة، أو نسي مثلا أنه على طهارة، غلب على ظنه أنه على طهارة فصلى متطهرا، فصلى هذه الصلاة، ثم بعد أن صلى هذه الصلاة تبين له أنه كان محدثا، فالصلاة الأولى كان لما صلاها كان ظنه أنها ماذا؟ موافقة للوجه الشرعي. هل هذه الآن الصلاة التي ظن أنها موافقة للوجه الشرعي يكفي ذلك الموافقة، أو لا بد أن تكون موافقة للوجه الشرعي في نفس الأمر؟ هنا هذه الصلاة الأولى في نفس الأمر صلاة محدث غير مقبولة وغير موافقة للوجه الشرعي، ولكنها من ناحية غلبة ظن المكلف صلاة صحيحة، لأنه صلى ماذا على غالب ظنه أنه طاهر، أنه طاهر. هنا اختلفوا، فمنهم من قال الموافقة للأمر الشرعي لا بد وأن تكون موافقة في نفس الأمر، فهذه الصلاة التي صلى هذا الرجل قالوا صلاة غير موافقة للأمر الشرعي فهي فاسدة. ومنهم من قال يكفي ظن المكلف، يظن أنه يصلي على الوجه الشرعي فيكفي هذا. ولذلك نعيد الكلام، قال: والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، لا بد أن يصلي، يعني الصلاة تكون صحيحة إذا صلى صلاة بطهارة، وكان كما يقول أنه صلى بطهارة، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة، لا يكفي أن المكلف يظن أنه صلى على طهارة وهو في نفس الأمر على غير طهارة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. الآن يا إخوان ما فائدة هذه الخلاف؟ رجل نأتي إلى صور هذا الرجل الذي صلى، وهو رجل صلى وهو متيقن أنه على طهارة، توضأ ودخل يصلي، ما أحدث هذا موافقا لماذا؟ لوجه الشرعي. رجل ظن أنه صلى على طهارة، صلى على طهارة واستمر هذا الظن ونسي، صلى الظهر وهو يظن أنه على طهارة وهو محدث، لكنه ظن أنه على طهارة، ثم جاءت العصر والمغرب وأيام، جاءت أيام نسي، ذهب وقتها وذهب ذكرها أنه صلى على طهارة وعلى غير طهارة، هذه الصلاة التي صلىها بغلبة ظنه هل ماذا بارك الله فيك؟ لو جينا الخلاف فيها الرجل قد نسي، والرجل أيضا ما ذكر وصلى على غلبة ظنه، اجتهد فغلب على ظنه أنه متطهر فصلىها، فهنا يقال هذه الصلاة التي أداها ماذا بارك الله فيك في غلبة ظنه وعلى ما ذكر يكون غير مكلف بإعادتها، يكون غير مكلف بإعادتها ولا يعاقب عليها، لأنه بنى على اجتهاده وعلى غلبة ظنه فصلى، ثم بعد ذلك جاءت الأيام ونسي هذه الصلاة التي صلى. ورجل ثالث دخل في الصلاة وهو يظن أنه تطهر، ثم بعد أن خرج من الصلاة ذكره غيره أو تذكر أنه كان محدثا، في هذا الصورة الثالثة وجب عليه إن كان في الوقت أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة الأولى قد تبين له أنه كان صلىها على غير طهارة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت. فإذا خرج وقت الصلاة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يقضيها لأن من يكون ماذا فمن أخل بالشرط ألحقوه بالنائم والناسي فيقضيها ولو تذكر ماذا بعد الصلاة، وهم الجمهور. ومنهم من قال لا تقضى إلا بأمر جديد طيب، قال رحمه الله تعالى قال كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين الذين قالوا يكفي أن يعتقد أنه صلى على طهارة، ما يضر أن يكون في نفس الأمر صلى على طهارة أو صلى على غير طهارة، يكفي أن يصلي لشيء يعتقد أنه صلىها على طهارة. الأخلى إذا تذكرها لمسألة أخرى، لكن إن لم يتذكرها فماذا قالوا؟ اختلف هؤلاء المتكلمون أيضا أنفسهم، وهو قول بعض المتكلمين هؤلاء المتكلمون أنفسهم اختلفوا هل هي صحيحة؟ هم قالوا بأنها صحيحة، قالوا بأنها صحيحة لكنهم اختلفوا هل يجب قضاؤها أو لا يجب قضاؤها. فقال وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، يعني من المتكلمين هؤلاء أنفسهم افترقوا فرقتين، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، وعامة الفقهاء على أنها باطلة باختلال شرط الصحة وهو الطهارة. طيب، فإذا تذكر وجب عليه أن يقضي إن كان في الوقت، وأن يقضي إن كان خارج الوقت على قول الجمهور، وإن لم يتذكر أنه صلى على طهارة فإنه عمل باجتهاده والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قال وقول المؤلف في هذا المبحث، وهذا يعني يريد ما هو تعريف المتكلمين للصحة موافقة ذي وجهين الشرعية منهما، هذا التعريف انتقده عليهم ابن قدامة رحمه الله تعالى. لماذا؟ بمسألة الحج، الحج يا إخوان الذي أشهد حجه يجب عليه أن يستمر في ماذا؟ في حجه، أن يستمر في حجه، وهذا الحج غير مقبول منه، عليه أن ماذا؟ ما كنا يكون قد حج حجة صحيحة لهذا الحج، فهو حج فاسد ويجب عليه أن يستمر فيه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الرد عليهم هذا الرجل الذي أفسد حجه كمن دخل الصلاة بغير طهارة، الذي يدخل الصلاة بغير طهارة يكون موافقا للوجه الشرعي أم غير موافق؟ غير موافق. فهذا الذي أفسد حجه إن قلتم غير موافق للوجه الشرعي فالله سبحانه وتعالى أمره بماذا؟ بإتمام الحج، أمره بإتمام الحج، وأمره بإتمام الحج يعني دليل على ماذا؟ أنه الأمر هذا أمر شرعي، الأمر بإتمام الحج أمر شرعي. فقولكم يريد أن يقول قولكم في هذا فيه نظر، وقولكم هذا ليس بصحيح. قال المصنف وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد، ولو كان ماذا يعني أراد أن يدخل الاعتراض، هو الآن أراد أن يدخل الاعتراض على تعريف المتكلمين. إيضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة للوجهين الشرعية منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي. ولو كانت الصحة موافقته، لأنهم يعرفون الصحة موافقة الأمر الشرعي، ولو كانت الصحة موافقة الأمر الشرعي لكان صحيحا مع أنه فاسد، مع أن حكمنا على الحج بأنه فاسد. قال المصنف في دفع هذا الاعتراض على تعريف المتكلمين ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. يعني يريد أن يقول هذا الكلام من ابن قدامة عليه رحمة الله لا يرد على أولئك القوم، فإنهم يقولون المواصلة موافقة الحج للوجه الشرعي، والحج نفسه قد فسد لأنه لأنه ماذا؟ أتى بما يفسده. وأما المواصلة فهي موافقة للحج الشرعي للأمر الشرعي. طيب، إذا تعريف المتكلمين يا إخوان فيه نفس الأشياء، وتعريف الفقهاء هو ماذا؟ الأوضح والمعتبر، أن الصحة هي الإجزاء وإسقاط القضاء، وعكسها الفساد. قال رحمه الله تعالى: وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. ما هو؟ الصحة في العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، والفساد في العبادات عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، والصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد، والفساد عدم ترتب الأمر المقصود من العقد. قال رحمه الله تعالى: فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه ولم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. لو أن شخصا عقد بأخته من الرضاعة، هل يباح له أن يعني هذا النكاح أم يحرم؟ يحرم، لا يجوز له أن يتلذذ بهذه المنكوحة لأن العقد فاسد. قال: وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشتري في المشترى فهو فاسد كما تقدم مثاله. قال: وعند المتكلمين تقدم آنفا، وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة للوجهين الشرعية منهما، والفاسد والباطل مترادفان. الفساد عند المتكلمين كما تقدم أنهم يقولون الأمر إما يكون موافقا للوجه الشرعي أو لا، فإذا وافق الوجه الشرعي فهو صحيح، وإذا وافق الوجه الآخر الذي هو غير شرعي فهو غير صحيح. قال: والفاسد والباطل مترادفان، فمعناهما عند الجمهور فمعناهما واحد عند الجمهور. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم. هل يجوز بيع الخنزير بأي وجه من الوجوه؟ وبيع الدم هل يجوز؟ لا يجوز بيع الخنزير ولا بيع الدم. فإذا باع شخصا خنزيرا بدم، أخذ دما وأعطاه خنزير، هذا البيع قال باطل عند أبي حنيفة وعند الجمهور. لماذا؟ قال: أما الجمهور فواضح، وأما أبو حنيفة فقال لأنه باطل بوصفه وأصله، يعني لا يصلح هذا البيع بأي وجه من الوجوه، ويتضح معنى بوصفه وأصله في المثال الآخر. قال: وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين. بيع الدرهم بالدرهمين ربا، بيع الدرهم بالدرهمين ربا. فلو أن شخصا باع درهما بدرهم، درهم بدرهم، بيع صحيح أم فاسد؟ صحيح. فإذا زاد فسد، إذا زاد فسد. فإذا ما هو الشيء الذي أفسد البيع؟ الزيادة. فإذا وصفا، زيادة وصف في هذا البيع. يقول: أصل البيع مباح، درهم بدرهم، صاع بصاع، فلكن لما حصل من هذا زيادة ومن هذا نقصان هذا الوصف ماذا؟ نهي البيع لأجله. فإذا هو فاسد بوصفه، أما أصله فصحيح، أما أصله فصحيح. طيب، ما هي ثمرة الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة؟ ثمرة الخلاف أنه لو باع درهمين بدرهم، الجمهور قال البيع باطل، باطل البيع باطل، يجب على صاحب الدرهمين أن يعيد الدرهمين لصاحب الدرهم، وصاحب الدرهم يعيد الدرهم لصاحب الدرهمين، وإذا أرادوا البيع مرة أخرى يعقدون عقدا آخر يبيعون درهم بدرهم. وأبو حنيفة قال يأخذ الزائد، يرد الدرهم الزائد والبيع الصحيح. والدليل مع الجمهور، فإن بلالا رضي الله تعالى عنه لما باع صاعين صاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، وقال: إذا أردت يعني أنت تشتري من هذا الجيد فبع الجمع بالدراهم ثم اشتري به يعني من الثمر الجيد. ف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده. قال رحمه الله تعالى: وجعل، يعني أبا حنيفة، الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروعا بأصله وهو بيع درهم بدرهم، ممنوعا بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حدث الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد، والجمهور لا يصححون ذلك. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، البطلان والفساد عندهم واحد. وخالف النعمان فالفساد يعني عنده ما نهيه بالوصف يستفاد، ما نهي عنه الوصفه. قال رحمه الله تعالى: وأما إعادة فهي في اللغة، لأنه قال انجر الكلام إلى الإعادة والقضاء والأداء. قال: وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، أعاده يعني كرر الفعل مرة أخرى. ومنه قول توبة بن الحمير: من الخفرات البيض ود جليسها إلى من قضت أحدوثة لو تعيدها. الشاهد لو تعيدها يعني تكررها مرة أخرى، وهي في اصطلاحهم يعني الفقهاء فعل العبادة مرة أخرى، أن تفعل العبادة مرة أخرى سواء في الوقت أم في ماذا؟ في خارج الوقت. والأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها في غير وقتها. هذا وسيأتي الكلام عن الأداء والقضاء. قال: وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، فتعاد في الوقت وبعده، صلى صلاة باطلة ثم تبين له تعاد في الوقت، وكذلك أيضا تعاد ولو خرج الوقت. وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، إعادة كإعادة الصلاة لفضل الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذينك الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، وجعلها نافلة. فصليا الفجر مرتين، أعاد الفجر مرة أخرى لأجل ماذا؟ أو أمر بإعادة الفجر أو إعادة الصلاة مرة أخرى مع الجماعة لفضل الجماعة. وكذلك لو دخل الرجل المسجد والناس في الجماعة، الجماعة الأولى، فإنه يصلي معهم. قال: وأما القضاء في اللغة فيأتي بمعاني كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. يعني فعل القضاء يطلق على معاني كثيرة، جمعها الحافظ ابن كثير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب التفسير، في أول تفسير سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، في أول تفسير هذه السورة جمع معاني القضاء فبلغت نحو 20 بأدلتها، المجلد الثامن عند تفسير سورة الإسراء. هذا في اللغة، هذا في اللغة، أن القضاء في اللغة فعل العبادة كيفما كان، سواء كان في وقتها أم في خارج الوقت، سمى فعل العبادة يسمى قضاء. يقول فلما قضى صلاته كذا وكذا، ايش معنى فلما قضى صلاته؟ يعني فرغ من صلاته، صلاها، فرغ من صلاته وصلاها كيفما كان. فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم من أداء الصلاة، وكذلك فإذا قضيتم مناسككم بمعنى فرغتم من أداء المناسك. فالشاهد أن القضاء في اللغة أعم من القضاء في الاصطلاح، فجعل القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، خارج وقتها، هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالفقهاء، وإلا في اللغة أعم من ذلك. قال: ومنها من هذه المعاني كثيرة فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، بقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فإذا قضيتم مناسككم كذلك، انتهيتم بما فرغتم من أدائها، فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها، مطلقة سواء كان في الوقت أو في غير الوقت أو خارج الوقت. وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. فإذا يا إخوان قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هل هذا يمكن أن يستدل على أن القضاء يعني فعل العبادة خارج وقتها؟ هل يمكن أن يستدل به على ذلك، على أن القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها؟ ها؟ ما يعني متى من أي وقت حدث، في أي وقت حدث هذا الاصطلاح أن القضاء مخصوص بما كان خارج الوقت والأداء بما كان داخل الوقت؟ متى حدث هذا؟ عند من يا إخوان؟ عند الصحابة أم في اصطلاح الفقهاء؟ اصطلاح الفقهاء. فإذا الذي يأخذ هذا الحديث ويجعله بمعنى القضاء عند أهل الأصول فهذا يناقش فيه، كما سيناقش المصنف كلاما حول هذا في موضعه. قال وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. فقوله يا إخوان فعل جميع العبادة أخرج ما لو فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، هذا يسمى قضاء مدان؟ سمع أدان. الصحيح أنه سمع أدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، سماه مدركا لوقتها. فسمع أدان، سمع أدان إذا فعل بعض العبادة في الوقت وأتمها خارج الوقت سمع أدان. سمع أدان. ولكن هذا قال فعل جميع العبادة المؤقتة يعني التي لها وقت، الصلوات الخمس ورواتب الصلوات الخمس وكذلك ماذا بارك الله فيه الأشياء التي لها وقت معين، أخرج العبادات المطلقة التي لا وقت لها، لا وقت لها، عبادة مطلقة لا وقت لها، صلي لله ركعتين، ركعتين مطلقتين لا ينفتان مقيدتين بوقت، فهذا لو فعلتها في هذا الوقت أو في الذي بعده أو في الذي بعده ما يسمى أنك قضيت العبادة لأنها لا وقت لها. قوله خارج الوقت المقدر لها فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها يعني فعلها خارج الوقت. طيب فإذا فعلها داخل الوقت سميت أداء وسيأتي. قال وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، وأما كانت أداء على الأصح نعم. وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا في اللغة، في اللغة إعطاء الحق لصاحبه، وفي الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، وهذه المصلحة شرعية، وهذه المصلحة شرعية قد يدرك العبد هذه المصلحة وربما غفل عن هذه المصلحة لأن الشارع ما شرع لها وقتا إلا لمصلحة، فإذا أخرجها العبد عن هذا الوقت عمدا كان محدثا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الله سبحانه وتعالى أمر بالحج في أشهر الحج وله في ذلك حكمة عظيمة، فلو أن شخصا حج في غير هذه الأشهر أو قسم الحج في السنة ثلاثة أقسام أو قسمين وحج في صفر ورجب وفي أشهر الحج هذا يكون ماذا؟ محدثا في دين الله سبحانه وتعالى، لأن حدود الشرع لا يعتدى عليها. قال وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله الآن عرف الأداء، وسيأتي تعريف القضاء وتعريف الوقت تعريف الإعادة من هذا المنظومة، منظومة مراقي السعود. قال بقوله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني الأداء هو فعل العبادة في وقت عين يعني في وقت معين لها شرعا، هذا معناه. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول إذا فعل بعض العبادة الوقت، كان صلى ركعة من الصبح قبل طلع الشمس والبعض الآخر خارج الوقت أو العصر كذلك، فهل يسمى أداء؟ نعم يسمى أداء. لذلك قيل قال وكونه بفعل بعض يعني بعض العبادة يحصل، يعني أنه يسمى أداء ويحصل أداء لعاضد النص هو المعول، هذا القول هو المعول عليه وهو الصحيح في هذه المسألة أنه يسمى أداء. وقيل ما في وقته يعني الذي صلاه في وقته الركعة التي قال صلاه في وقته أداء، وما يكون خارجا والذي كان خارجا عن الوقت قضاء. قال وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، يعني القضاء هو أن يصلي العبادة بعد خروج وقتها، وضده القضاء يعني فعل العبادة في غير وقتها المعين لها شرعا، هذا معنى ضده. تداركا لما سبق، تداركا للشيء الذي سبق، سبق الذي سكن السؤال يجل سبق الذي أوجبه قد علم. طيب أو سبق تكون مصدر. قال وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا واسعا. إيش معنى هذا؟ والوقت ما قدره من شرع يعني أن الوقت تعريفه هو الزمن الذي قدره الشرع للعبادة سواء كان مضيقا أو واسعا. والوقت ما قدره من شرع من زمن، الزمن الذي قدره الله سبحانه وتعالى ورسوله مضيقا واسعا، يعني سواء كان مضيقا أم كان واسعا. وعرف الإعادة بقوله وانتفيا في النفل والعبادة، هل متعلق بشيء قبل؟ قال تكريرها لو خارجا إعادة، تكريرها لو خارجا إعادة، ها يعني أن الإعادة الآن الإعادة تكرير ماذا يا إخوان؟ العبادة. ما معنى الإعادة؟ وفعل العبادة مرة ثانية، فعل العبادة مرة ثانية سواء كان في وقتها أم كان خارج وقتها، ولذلك قال تكريرها لو خارجا يعني حتى ولو كان التكرير هذا في خارج الوقت، معناه أنها إما أن تكررها إما في الوقت أو بعد الوقت، إعادة يعني يسمى إعادة، يسمى إعادة. والوقت ما قدره من شرعه، من فاعل قدر،
من
ايه من موصول فاعل قدر الى هنا يا اخوان. لكن القضاء هذا ليس لهذا يعني لماذا لو ادرك اسبوعا نتك. Thank you.